العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا ابتدأنا في الكلام على الحديث الموضوع، وذكرنا أنه شر أنواع الخبر، ولماذا سمي موضوعا مع العلم أنه مختلق ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تجوز حكايته وروايته إلا بشروط ذكرناها. ومع ذلك فإن الإنسان يكون متهددا ومتوعدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين. وذكرنا بعض الأمور التي يعرف بها الوضع، ومنها إقرار واضعه بأنه وضعه، وهذه أول القرائن التي يمكن أن يهتدى للحديث الموضوع بواسطتها، وأن هناك بعض القرائن التي تتنزل منزلة الإقرار بالوضع، من جملتها ركة اللفظ ومخالفته للقرآن أو للأخبار المتواترة أو لصحيح السنة وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. والآن نواصل الكلام عن الحديث الموضوع. طيب، يقول السيوطي رحمه الله: وقال بعض العلماء الكملي: احكم بوضع خبر إن ينجلي، قد باين المعقول أو منقول، خالفه أو ناقض الأصول. وفسروا الأخير حيث يفقد، جوامع مشهورة ومسند، وفي ثبوت الوضع حيث يشهد، مع قطع منع عمل تردد. والواضعون بعضهم ليفسد دينا، وبعض النصر رأي قصد، كذا تكسبا، وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى. وشرهم صوفية قد وضعوا، محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم، حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه فدر. والوضع في الترغيب ذو ابتداع، جوزه مخالف الإجماع، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد. وغالب الموضوع مما اختلق واضعه، وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما، من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن، ومن غريب ما تراه فاعلمي، فيه حديث من صحيح مسلم. هذه الأبيات يقول في مطلعها السيوطي رحمه الله: ذاكرا بعض العلماء الذين وصفهم بأنهم كمل، أنه قال: إذا أردت أن تجزم على، قلت لكم تقولوا لي طيب، هناك بيتان كنا قرأناها وتوقفنا عن شرحها بسبب الأذان، منها قوله: حيث الدواعي ائتلفت بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد، على حقير وصغيرة شديد. هذان البيتان يذكر فيهما السيوطي أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن يهتدى لوضع الحديث بواسطتها، ومن ذلك أن ينفرد الراوي برواية حديث الدواعي كلها متوافرة على رواية هذا الحديث ونقله، ولكن لا نجد العلماء رووا هذا الحديث ولا اعتنوا به. فمثلا رحمك الله، إذا كان هناك إمام مكثر من الرواية كالزهري أو شعبة أو الثوري ونحوهم، ولهم تلاميذ كثر، وهناك أحاديث نجد الرواة يعتنون بتلقيها وروايتها لكونها تتضمن أحكاما أو عقائد وينبني عليها أمور عظيمة، ثم يأتي أحد الرواة فينفرد عن هذا الإمام المشهور برواية حديث لا يرويه إلا هو، ثم ينظر في حال هذا الراوي فيوجد إما مطعون فيه وإما مجهول أو مجهول الحال، أما إذا كان ثقة فإنه لا يستنكر على الثقة أن يتفرد بحديث، بل ليس هناك من ثقة إلا وتجد له بعض الأحاديث التي ينفرد بها، لكن منهم من يقل ومنهم من يستكثر. لكن إذا كان هناك دواعي تدعو للشك في تفرد هذا الراوي بهذا الحديث الذي لا يرويه غيره، فهذه أحد إحدى الأسباب التي تجعل العلماء يوجهون إليه النظر ويسلطون عليه الأضواء ويتكلمون فيه بسبب تفرده بذلك الحديث، وهذا موجود وكثير في بطون كتب التراجم. من نظر مثلا في كتاب الضعفاء للعقيلي أو كتاب الكامل لابن عدي أو كتاب المجروحين لابن حبان وطالع في تراجم أولئك الرواة، يجد أن العلماء ينتقدون الراوي بسبب تفرده بمثل ما أشرت إليه، فهذه إحدى الدواعي التي يمكن أن يحكم معها بالوضع. ولكن هل تعتبر هذه قرينة قطعية؟ نقول لا، ولكن بتضافر هذه القرائن ككونه إما مضاعفا أو متهما أو مجهولا، هذه يعني من القرائن التي تنضم مع استنكارهم لذلك المتن، وكونه لا يوجد من يتهم في ذلك الإسناد غيره. أما لو وجد غيره فإنهم في هذه الحال يعني لا يستطيعون أن يحكموا على واحد بعينه، ولكن يوجهون التهمة لكل من يمكن أن يتهم في ذلك الحديث. ثم ذكر أيضا من القرائن التي يعرف بها الوضع في الحديث، إذا جاء حديث فيه وعد شديد أو وعيد ونظرت في ذلك العمل المترتب على ذلك الوعد أو الوعيد وإذا به عمل يعني لا يسوى هذا التهديد والوعيد ولا يسوى ذلك الوعد، مثل ما كنت مثلت عليه في الأسبوع الماضي بمثلا من يروي حديثا في فضل قول لا إله إلا الله، فيذكر أن من قال لا إله إلا الله خلق الله من كلمته تلك طائرا له 70,000 منقار من ذهب، وكل منقار فيه 70,000 لسان، وكل لسان يتكلم ب70,000 لغة كلها تسبح الله، وهلما جرى يعني من هذه الأصناف. كذلك يعني مثلا من صلى ركعتين ضحى الجمعة حصل له كذا وكذا، ثم أخذ يفرط في ذكر الثواب المترتب على تلك الركعتين، ونحن نعلم أن هناك أحاديث وردت في مثل فضل قيام الليل وفي فضل السنن الرواتب في اليوم والليلة وغير ذلك من الأمور، ولم يذكر فيها هذا الفضل الموجود في هاتين الركعتين اللتين في وقت مثلا الضحى وهلم جرا. فهذه من الأمور التي ذكرها العلماء، ومن جملتهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنير قال: إذا وجدت العمل اليسير سواء كان من الأعمال الصالحة أو من الأعمال السيئة تأتي فيه نصوص إما وعد أو وعيد، ويعني تجد في ذلك النص شيئا عظيما، فاعرف أن هذه من القرائن التي يهتدى بها على وضع ذلك الحديث. رجعنا للبيت الذي تكلمنا عنه قبل قليل، أن السيوطي ذكر أن بعض العلماء ذكر أنه يمكن للإنسان أن يحكم على الحديث بالوضع إذا اتضح له أن ذلك الحديث قد خالف العقول الصحيحة السالمة من الآفات، من آفات الشهوات والشبهات. أما في مثل هذه الأزمان التي احتك فيها بعض أبناء المسلمين بالكفرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بشيء اسمه غيب، فأمثال هذا الزمان لا يتحصل فيه ما تحصل من هذا الذي يذكره السيوطي. كذلك أيضا إذا كان هناك مخالفة للمنقول من كتاب أو سنة، وهذه المخالفة مخالفة ظاهرة بحيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يجمع بينها، ومن ذلك ما كنت يعني مثلت له في الأسبوع الماضي بولد الزنا شر ثلاثة، نجد أن مثل هذا الحديث مخالف مخالفة قطعية لقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأما المخالفة للمعقول فمثل هذا الحديث الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وما أكثر الأمثلة التي أوردها، ذلك الحديث الذي فيه إن سفينة نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط وصلت عند المقام ركعتين، بلا شك أن هذا يعني مخالف مخالفة قطعية للمعقول، فمثل هذا من القرائن التي يهتدى بها على وضع ذلك الحديث. يرحمك الله. كذلك إذا وجد هناك حديث يناقض الأصول، مثل هذا الحديث الذي ذكره وكنت أشرت إليه في الأسبوع الماضي: إن الله خلق الفرس فأجرها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. يعني هذا الحديث لا أظن عاقلا إطلاقا يشك في أنه من الأحاديث التي تعتبر من أكذب الكذب. ومن مناقضة الأصول التي يمكن أن يتجه إليها الكلام المذكور في هذه الألفية ويفسره البيت الذي بعده، قوله: وفسروا الأخيرة، يعني مناقضة الأصول، حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند. يقول: إذا كان ذلك الحديث المروي بهذه الصورة ليس موجودا في دواوين الإسلام المشهورة مثل الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى ومثل هذه التي تسمى دواوين الإسلام المشهورة، يقول: إذا كان الحديث ليس مرويا فيها وإنما يوجد في الكتب التي تعتبر من الكتب المتأخرة والتي هي مظنة وجود الضعيف والموضوع كتاريخ ابن عساكر أو مسند الفردوس للديلمي أو تاريخ نيسابور للحاكم أو تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أو نحوها من الكتب، إذا لم تجد الحديث إلا في هذه ولم تجده في دواوين الإسلام المشهورة، والحديث من الأحاديث التي لا بد أنه لو صح وثبت لاعتنى به أولئك الأئمة في ذلك الصدر، حيث كانوا يحرصون كل الحرص على جمع الأحاديث التي عليها مدار الأحكام ومدار العقائد والتي تهم الأمة في حياتها العملية، إذا لم تجد الكتاب الحديث في هذه الكتب التي تعتبر الكتب الأصول فهذا أيضا جعلوه قرينة من القرائن التي يمكن معها أن يجزم بأن ذلك الحديث موضوع. وبطبيعة الحال إذا كان فيه من يمكن أن يتهم بوضع ذلك الحديث، لكن لو تصورنا مع العلم أن هذا يعني التمثيل له يمكن يكون من المستحيلات، لكن لو تصورنا مثلا من باب الفرضيات أن هناك حديث مثلا مروي في مثل تاريخ دمشق لابن عساكر ولم نجده في دواوين الإسلام المشهورة، ثم وجدنا سنده صحيحا، فهل يمكن في هذه الحال أن نقطع معها بأن هذا الحديث أيضا موضوع؟ هذه هي المسألة التي في الحقيقة أحرص طلبة العلم وأحذرهم من التعجل فيها. ولعل من أقرب الأمثلة الحديث الذي يعني بنى عليه الشيخ الألباني حفظه الله برغم حرصه وسعة اطلاعه ولا يشك عاقل في تمكنه من علم الحديث، ثم وجد حديثا في أظنه المعجم الأوسط للطبراني، وهو حديث الأذنان من الرأس أو المعجم الكبير للطبراني، من الذي يعني نسيت إن كان في المعجم الأوسط أو المعجم الكبير، ما تذكرونه؟ قرأناه في السلسلة الصحيحة، ها؟ هو في أحدهما، إما في الأوسط أو في الكبير. المهم أن هذا الحديث يعني عض عليه الشيخ الألباني بناجديه، قال هذا حديث سنده صحيح وقد فات العلماء ذكره، واستدل بهذا الحديث على أن الأذنين من الرأس، لأن هناك حديث مروية ولكنها كلها فيها مقال، اللهم إلا هذا الحديث. فهذا من الأمثلة التي يمكن أن نمثل لها ها هنا. أمر عجيب، كان العلماء في ذلك الوقت يحرصون كل الحرص على مثل هذه الأحاديث التي تسمى حديث الأحكام والتي ينبني عليها عمل، فلو كان هذا الحديث موجودا لما فرطوا فيه ولما تركوه ولما فاتهم. فالعجب كل العجب أن لا يوجد هذا الحديث إلا في هذا الكتاب. فالشاهد أن الأخ حسن مشهور بن حسن بن سلمان صلى الله جل وعلا يثبتنا وإياه على الحق، حقق كتاب الخلافيات للبيهقي، أخرج جزءا واحدا منه لعلكم اطلعتم عليه، وكتب بحثا طويلا جدا أجاد فيه وأفاد في هذا الحديث وبين علته. وكنت لما قرأنا قبل فترة، يعني يمكن ما تقل عن 6 أشهر أو أكثر، لما قرأنا هذا الحديث قرأ على باب الإخوة في ظهر يوم الخميس، يعني شككت، قلت والله يعني أنا ما لا تطمئن نفسي إطلاقا، لأن هذا الحديث يفوت العلماء ولا يوجد إلا في كتاب الطبراني ولا يوجد إلا الشيخ، هذا يعني شيء بعيد كل البعد وغريب كل الغرابة. فقلت لهم دعوا هذا الحديث نفكر فيه فيما بعد، المهم لا تسلمون بأنه صحيح. حتى خرج يعني وقيض الله الأخ مشهور أثابه الله وبحث هذا الحديث وكتب بحثا لعلكم تراجعونه. المهم من في ثنايا هذا البحث ذكر أنه عرض ما كتبه على الشيخ ناصر فتراجع عن تصحيح الحديث لما تبين له من العلة التي فيه. وفعلا هذه من الأمور، ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني إذا نقد حديثا من الأحاديث نجده يكثر دائما من قوله هذا الحديث لا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة، دائما يردد هذه العبارة ويقول هو مما يعني تتداعى الدواعي على وجوده وعلى ذكره وعلى الإكثار منه، فأين أولئك العلماء عن هذا الحديث؟ وفعلا يعني هذه قاعدة نجد أن السيوطي نص عليها ها هنا ونص عليها غيره أيضا. قال وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند، يعني حيث لا يوجد هذا ذلك الحديث في الجوامع والجوامع المشهورة والمسانيد المشهورة. السنن للدارقطني، الحقيقة يعني السنن للدارقطني أنا أعتبر أنها من مظنة الأحاديث المعلولة. إذا وجدت الدارقطني رحمه الله أورد حديثا في كتابه، وهذا الحديث يعني إما له طرق يختلف عنها هذا الحديث، إما في اللفظ في المتن وإما في السند أو نحو ذلك، فاعرف أن الدارقطني عمدا أورده في كتابه السنن، لأنه ألف هذا الكتاب على أساس أنه كتاب علل يورد فيه الأحاديث في الغالب المعلولة، وقد يورد آثارا صحيحة، لكن الأحاديث المرفوعة في الغالب أنك تجدها معلولة في هذا الكتاب. يقول: وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد. هذا البيت تجدون الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني بينه ووضحه، لأنه يحتاج فعلا إلى إيضاح، فيذكر أن معنى هذا البيت إذا كان هناك رجلان عدلان صادقان رأيا رجلا يصنف كلاما ويلفقه ويدبره ليضعه حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجزم في هذه الحال بأن هذا الرجل كذاب وأنه وضع ذلك الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يجزم، لكن بشرط أن يكون ذلك الحديث غير معمول به، أما لو كان معمولا به فلا يمكن في هذه الحال القطع بأن ذلك الراوي قد وضعه، فربما كانت له طرق أخرى، وربما كان ذلك الراوي في ظنهم أنه يضع الحديث وهو يتحفظه أو شيء من ذلك. فعلى كل حال يعني لو وجدت حالة من الحالات يمكن أن يمثل لها بمثال لهذا البيت المذكور لأمكن معه أن يتضح أكثر وأكثر، ولكن الذي يظهر أن هذا من باب الفرضيات، ولو كان هناك مثال عليه لأورده الشارح أو المحقق أو نفس السيوطي في تدريبه. بعد ذلك قال: بدأ يتكلم عن الدواعي لوضع الحديث أو أسباب الوضع في الحديث، فقال: والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصدا. يقول: إن الأسباب التي دعت الوضاعين للوضع في الحديث منها الزندقة والبغض والكراهية لدين الإسلام، وهناك طائفة فعلا دخلت في صفوف المسلمين وتسموا بأسماء المسلمين وكأنهم يعني ممن نشط في رواية الحديث وجمعه، ولكنهم اندسوا في الصفوف لتشويه الإسلام وللطعن في الإسلام من الداخل، وهؤلاء هم الذين يسمون الزنادقة. وكانت حركة الزندقة قد نشطت في بداية الدولة العباسية، والسبب أن الدولة العباسية كانت اتكأت على الأعاجم اتكاء قويا جدا، ولم يعني تعتمد في حربها للأمويين على العرب، بل إن أبرز قادات الدولة العباسية هو أبو مسلم وهو عجمي خراساني، وقد اتهم ولكن نبرأ إلى الله من اتهامه، اللهم إلا أنه يشبه بالحجاج في ظلمه وسفكه للدماء، وكان ناقما على العرب في خراسان حتى إنه أبادهم إبادة. فهذه الدولة، الدولة العباسية حينما قربت الأعاجم وجعلتهم جنودها المقربين ومكنتهم، أصبح أولئك الأعاجم لهم صولة وجولة، ومنهم أناس حديث عهد بالإسلام، ومنهم أناس ما يزالون على مجوسيتهم، فاستغلوا الفرصة، فرصة تقريب الدولة العباسية لطائفتهم، فاندسوا في الصفوف وأخذوا يحاولون الطعن في الإسلام. فمنهم من كتب كتابات كابن المقفع وهو متهم بالزندقة، ومنهم من أخذ ينشط في حركة الحديث ويضع الأحاديث مثل عبد الكريم بن أبي العوجاء وغيره ومحمد بن قيس المصلوب وهلم جرا. فهؤلاء يعني وضعوا أحاديث عدة حتى قال حماد بن سلمة إنهم وضعوا 14,000 حديث موضوعة. وعبد الكريم بن أبي العوجة لما مسك وجاء به ليقتل قال أين أنتم من 4,000 حديث وضعتها أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له هارون الرشيد حينما أخذه وأين أنت يا عدو الله من ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخلا. والخليفة العباسي المهدي رحمه الله تنبه لهذه الحركة وكانت موجودة في وقت والده أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور قتل بعضهم مثل محمد بن قيس المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور وسمي مصلوبا لأنه صلب في الزندقة، وهو معروف هذا الراوي، يعني لو طلعتم في ترجمته في تقريب التهذيب يقول ابن حجر إن اسمه قلب على نحو 100 اسم، منهم من يقول حدثنا محمد بن قيس الأسدي، ومنهم من يقول حدثنا محمد بن سعيد، ومنهم من يقول حدثنا محمد بن حسان، ومنهم من يقول حدثنا محمد بن قيس بن حسان، وهل مجرى يقلب اسمه حتى يخفى أمره. هذا الرجل قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، لكن المهدي رحمه الله انفرد عن بقية الخلفاء العباسيين بأنه خصص ديوانا خاصا لتتبع الزنادقة، حتى إنه سمي بقصاب الزنادقة، فكان يتتبعهم تتبعا ولا يرحم أحدا منهم. فهؤلاء الزنادقة فعلا يعني وضعوا بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، وغيره من الأحاديث التي يريدون أن يطعنوا في الإسلام بروايتها. أما السبب الثاني من أسباب الوضع في الحديث فهو الانتصار للآراء، والآراء يمكن أن يدخل فيها الآراء السياسية والآراء العقدية والآراء المذهبية، ولكن بعضهم حاول أن يجعل السياسي غير العقدي غير المذهبي. وعلى كل حال يعني المسألة يعني ناحية شكلية في التفقيط، ولكن الأمثلة هي التي تبرز ما مرادهم بهذا التقسيم. فمن جعلها 3 أقسام يجعل الآراء السياسية مثل ما سلكه الرافضة حينما يعني كانت حركتهم نشطة لأجل وجود دولة لهم، واتكأوا على تشويه سمعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراز فضائل أهل البيت، لأن هذا هو العمدة التي يعتمدون عليها لتحقيق مآربهم. فنجد أنهم وضعوا أحاديث في ذم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة الخلفاء 3 أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونشطوا أيضا في وضع أحاديث في فضائل علي وأهل بيته، فاعتبروا هذا من قبيل الآراء السياسية. ويمكن أن يدخل أيضا في الآراء العقدية، ولكنهم مثلوا يعني كتمثيل دقيق للآراء العقدية بالإرجاء وحركة الإرجاء. فهناك من وضع أحاديث في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من ذلك الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان كالجبل أو يعني نحو ذلك، زيادته كفر ونقصانه كفر. فهذا يخدم يعني عقيدة المرجئة. وقابلهم بعض جهلة أهل السنة فوضعوا أحاديث على الضد، فنجد من جهلة أهل السنة من وضع أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، ووضع أحاديث في أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان كرد لهذه الأحاديث. أما الآراء المذهبية فمثل الصراع الدائر بين الشافعية والحنفية، وهذان المذهبان هما أعظم المذاهب تصارعا، بحيث إن بعض جهلة المذهب الحنفي وضع أحاديث إما لنصرة بعض من فرد به المذهب الحنفي أو للطعن في الإمام الشافعي ومدح أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فمن ذلك هذا الحديث الذي تجدونه عندكم أن أحدهم لما ذكر له انتشار المذهب الشافعي في خراسان ويبدو أنها كانت موئلا للمذهب الحنفي ذهب فوضع في الحال حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي هو سراج أمتي. فهذا يعني وضع بارد وكذب واضح فلعنة الله على واضعه. أما بالنسبة للوضع فيما يتعلق ببعض المسائل التي ينفرج بها المذهب الحنفي فإن الحنفية لا يرون رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام فقط ومع ذلك لا يرونه، وفيه أحاديث صحيحة بعض العلماء يقول أنها بلغت مبلغ التواتر، لكن نجد أن بعضهم ذهب فوضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الرفع في الصلاة لعلكم تجدونه نعم هو موجود في صفحة 82 عندي من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، يعني أحد الحنفية وضع هذا الحديث وهو محمد بن عكاشة عكاشة الكرماني. على كل حال هذا يقع من الجهلة ولا نستطيع أن نحمل يعني بعض الفضلاء ممن ينتسب إلى هذه المذاهب تبعت هذه الأعمال التي تصدر من هؤلاء الجهلة. فعلى كل حال هي صدرت وهذه من الأسباب التي تدعو للوضع في الحديث من هؤلاء الناس الذين هم خفيفو الديانة. كذلك أيضا من أسباب الوضع في الحديث التكسب، مثل قوله كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى. هؤلاء الذين يتكسبون بوضع الأحاديث كان يكون للواحد منهم سلعة، مثل ذاك الرجل الذي كان يبيع الهريسة فوضع حديثا في فضل الهريسة وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على أكل الهريسة وقال إنها تشد الظهر لقيام الليل. وبعضهم يبيع الباذنجان فوضع حديثا في فضل الباذنجان، وبعضهم كان خياطا فوضع حديثا في فضل الخياطين، وبعضهم كان أعمى فوضع حديثا في فضل قيادة الأعمى بأن من قاد أعمى 40 خطوة كان له من أجر كذا وكذا وكذا وهل مجرة. فكل هذه من يعني الدلائل على خفة ديانة هذا الإنسان الذي تسوقه المادة وحب الدنيا لأن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يتكسب من خلاله. من أنواع هذا التكسب أن يكون بعضهم يضع للأمراء ما يوافق أهواءهم، ومثلوا على هذا بحديث غياث بن إبراهيم النخعي، وهذا الرجل قصته يعني أوردها ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين بلا إسناد، ثم أسندها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. ولكن إذا تأملنا سند هذه القصة التي حكيت عن غياث بن إبراهيم النخعي نجد أنها لا تصح، وقد كتبت مقالة في هذا نقلها أحد الإخوة الأخ يوسف العتيق في كتابه في قصص لا تثبت، يمكن أن ترجعوا إليها في نقد هذه القصة وهذه الحكاية. خلاصة هذا النقد أننا لو نظرنا إلى مسيرة هذه القصة وإذا بها تقول إن غياث بن إبراهيم النخعي هذا جاء إلى الخليفة العباسي المهدي، ويذكرون أن العباسي هذا المهدي كان يحب الحمام، فقال له بعض حاشية الخليفة أو من حوله لو يعني حدثت الأمير بحديث في فضل الحمام، فجاء بالحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في 3، في نصل أو كف أو حافر. فحذف هو كلمة 3 وقال لا سبق إلا في نصل أو كف أو حافر، ثم زاد فيه أو جناح، يعني يقصد الحمام. فلما حدث به المهدي قام المهدي وأعطاه يعني مبلغا من المال، ثم لما ولى قال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنا الذي تسببت في ذلك وأمر بالحمام فذبح. فمثل هذه القصة وردت هكذا بهذه الصورة. نقدها يطول، ولكن الخلاصة وأبرز ما في النقد أن هذا الراوي غياث بن إبراهيم النخعي فعلا تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل، لكن لو كان عندهم جرح مفسر مثل هذه القصة لأوردوها، ولذلك نجده تكلم فيها الإمام أحمد ويحيى بن معين وأوردها ابن عدي في الكامل. ومن عادة ابن عدي أن يورد ما يطعن في الراوي، يورد بعض الأحاديث التي تروى عن أولئك الرواة أو من طريق أولئك الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقدها بنقد يمكن أن لا يسلم له به في بعض الأحيان. فالدواعي كلها متوافرة على ذكر هذه القصة في ترجمة هذا الرجل، ومع ذلك لا نجدهم ذكروها ولا طعنوا فيه بسببها، أقصد العلماء الذين تكلموا في هذا الرجل من العلماء القدامى. ثم إن هذه القصة من حيث الإسناد لا نجد لها إسنادا ثابتا، لا نجد لها إسنادا صحيحا بحيث نثبت مثل هذه القصة. ومع ذلك كونها تحكى عن مثل المهدي يستحيل. إذا كان المهدي رحمه الله عرف بأنه أنشأ ديوانا خاصا لتتبع هؤلاء الزنادقة الذين يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بأنه قصاب الزنادقة ولا يقبل مثل هذه الترهات، فكيف يسمح لهذا الرجل أن يولي بل ويعطيه صرة من الدراهم ويحمل الحمام التبعة؟ ما ذنب الحمام حينما يذبح؟ ثم هل كان الخلفاء في ذلك الوقت يعني فارغين للعب بالحمام ولم يجدوا إلا الحمام؟ فعلى كل حال يعني القصة نقدها يطول وخلاصته ما ذكرت، ومن أهمه أننا لا نجد لها إسنادا ثابتا تصح به هذه القصة، ولذلك يعني من أوردها فإنما أوردها لكونها اشتهرت حينما تكلموا عن الوضع في الحديث، ولكنها شهرة ليست بجيدة. وليس معنى هذا أنه ليس هناك من وضع أحاديث في تلبية رغبة الحكام، قد يكون هذا موجودا، ولكن المعول عليه والذي ينبغي أن يصار إليه صحة الإسناد من عدمها، فإن وجدنا إسنادا صحيحا ثابتا فبها، وإن لم نجد فلا ينبغي أن نورد يعني أشياء تشوه يعني سيرة بعض الخلفاء، بل تصف المجتمع الإسلامي بأنها مجتمع ساذج يقبل مثل هذه الترهات بهذه السهولة وتنطلي عليه. لا، قال بعد ذلك وشرهم يعني شر الوضاعين الصوفية الذين يضعون أحاديث يحتسبون بها الأجر بحسب زعمهم، مثل من مثلت له في الأسبوع الماضي وهو أبو عصمة نوح بن أبي مريم حينما وضع تقربا إلى الله حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة بحجة ماذا؟ بحجة أنه غار على كتاب الله لما رأى الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة وإلى مغازي ابن إسحاق. فهذا يعني من أشر الناس، لأن هؤلاء الذين هم بهذه الصفة يظهرون للناس بمظهر الصلاح وبمظهر الزهد وبمظهر العبادة، الدواعي كلها متوافرة على قبول كلامهم، لأن الناس دائما يغترون بهذه المظاهر، وقد يكونوا فعلا يعني في أنفسهم صالحين عندهم يعني إخلاص، ولكنهم عبدوا الله على جهل، مثل النصارى فعلا تجد أنهم الواحد منهم قد ينعزل ويهجر اللذات ويترك الدنيا وزخارفها كل ذلك رغبة فيما عند الله، ولكنهم ممن يعني ساء عملهم وممن قال الله جل وعلا عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالصوفية وكل من يدعي الصلاح ويضع الأحاديث بحجة احتساب الأجر على الله جل وعلا هؤلاء شرهم مستطير، لأن هذه الأحاديث التي يروونها تنطلي على السذج من الناس وعوام الناس، فيقبلونها منهم معتمدين على صلاحهم وزهدهم، لكن لما جاء الأئمة الذين يصفهم الناظم هنا بقوله حتى أبانها الأولى هم وهم، يعني يمدح أولئك الأئمة الذين فعلا هم أهل هذا الشأن، وهم الذين بيّنوا هذه الأحاديث التي وضعها أولئك الذين يدعون الصلاح، فرحمهم الله تعالى، فإنهم خدموا دين الله خدمة لا مثيل لها. من هؤلاء الذين وصفهم الناظم بقوله وشرهم صوفية، قال كالواضعين في فضائل السور، مثل من ذكرته قبل قليل نوح بن أبي مريم. فمن رواها في كتابه فدر، يقصد أن هناك بعض المفسرين الذين أوردوا مثل هذه الأحاديث في كتبهم، فأترك هذه الأحاديث واهجرها ولا تعتمد على مجرد ذكرهم لها، فإنهم قد أخطأوا وهم قسمان، فمنهم من يرويها بالإسناد ومنهم من يذكرها هكذا كأنه من باب التسليم لها. أما الذين رواها بالإسناد فالأمر في حقهم أخف، لأنهم يرى بعضهم أن من أسند فقد أحالك على الإسناد، ولكن وهذا أولى مثل الواحدي والثعلبي، فإنهما رحمهم الله ممن روى هذا الحديث، حديث أبي عثمة نوح بن أبي مريم في كتابيهما في التفسير، وهما يرويان بالإسناد، فهذان يعني معذوران إلى حد ما، وإن كان الأولى بهما أن لا يعتمد على مجرد ذكر الإسناد، لأن ذكر الإسناد كان مفيدا في العصور الأولى، لكن بعد ما انتشر الجهل وأصبحت قيمة الإسناد غير معروفة عند علماء الناس وعند عامة الناس، بل حتى عند بعض العلماء كالمتفقهة واللغويين ونحوهم، لذلك كان يجب أن يبين ما في هذه الأحاديث من خلل وخطل. أما الذين رووا القصة بغير إسناد فهؤلاء يعني العتب عليهم أشد، والحقيقة أنه يحرم مثل هذا الأمر، اللهم إلا إذا كان الواحد منهم لم يعرف أن الحديث موضوع، فهذا نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، وإن كانوا يعني يعتبرون قد قصروا بعدم طلبهم لعلم الحديث وبذل الجهد في معرفة الصحيح من السقيم، فلا ينبغي للإنسان أن يتصدى لتفسير كتاب الله جل وعلا وكأنه يقول مراد الله جل وعلا من الآية كذا وكذا، وهو لا يعرف الأصول الثوابت التي يعتمد عليها في تصحيح هذه الأحاديث وتنقيحها، ولا ينبغي أن يكون مجرد مقلد لمن تقدمه من الأئمة. ثم بعد ذلك ذكر الناظم أن الوضع في الترغيب عند طائفة من الناس جائز بسبب نظرة نظروها، وهي أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكذب له، ويرون أن قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا هذا مخصوص بمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليسيء، وأما من كذب للنبي صلى الله عليه وسلم ليحسن فهذا غير داخل في هذا الوعيد. وهؤلاء طائفة من الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام، وهم يعني طائفة من المبتدعة، عندهم يعني بدع في أصول الاعتقاد، ولكن هذه من أشر بدعهم حينما يستبيحون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الحكم على هذه الطائفة أو من يستبيح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، إما بهذا القصد أو بغيره. فأبو محمد الذي هو والد إمام الحرمين الجويني جزم بتكفير هذه الطائفة ما دام أن الواحد منهم قصد الوضع وتعمد الوضع، وقال إنه يعتبر يعني ارتكب أمرا فظيعا جدا. فأبو محمد الجويني رحمه الله جزم بتكفير هذه الطائفة، وكما ترون أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني مال إلى هذا القول، فقال في خاتمة تعليقه وهو الحق. ولكن الذهبي رحمه الله يعني له رأي في هذه المسألة وأنا أستحسنه جدا، وإن كانت من المسائل التي تقبل الخلاف، وهذا الرأي يتلخص في الآتي: إن كان هذا الذي وضع الحديث عن حسن نية كما زعم أبو عصمة نوح بن أبي مريم يريد الإحسان
وهو مسيء فعلا، ولكن هذا هدفه وهذا قصده، يعني يريد أن يحث الناس على الخير ويرغبهم في كتاب الله. إن كان بهذا المقصد فهذا يعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر يخشى عليه فيها من الدخول في الكفر، ولكننا لا نجزم بتكفيره. لكن إن كان قصد بوضعه الحديث تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو نحو هذه المقاصد الشنيعة، فهذا هو الذي يكفر بصنيعه. ففرق بين المقصدين، إن تحققنا من مقصده من خلال روايته لذلك الحديث فهذا يحكم بكفره، وإلا فالأولى الاحتراز عن ذلك. ثم بين بعد ذلك هذه الأحاديث الموضوعة كيف تكون، هل كلها مما يختلقه الوضاعون، أو أنها يعني تعتبر كلاما موجودا سابقا ولكنها اختلقت لها أسانيد. الحقيقة أن كل هذا موجود من الوضاعين، من يأتي بكلام من تلقاء نفسه وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بوضعه إسنادا لذلك الكلام، ومنهم من يعجب بقول قيل إما حكمة من الحكم أو أي قول أعجب به فتجده يضع إسنادا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يعني موجود وعليه أمثلة. ولذلك يقول وغالب الموضوع مما اختلق، يعني أكثر الحديث الموضوعة يختلقها الوضاعون مما اختلق واضعه، وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، يعني بعضهم يجد كلام لبعض الحكماء فيضع له إسنادا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما وقعه من غير قصد وهما. يقول إن هناك بعض الأحاديث التي تعتبر من الأحاديث الموضوعة فعلا ولكن الوضع جاء فيها عن غير قصد، مثل ما مثلت لكم به في الأسبوع الماضي أو الذي قبله بقصة ثابت بن موسى الزاهد رحمه الله حينما دخل على شريك وهو يملي الحديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، وقال شريك قبل أن يملي متن الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى أن هذا هو متن ذلك السند فرواه، وهذا وضع من غير قصد. ثم تكلم عن كلام عن كتاب ابن الجوزي وهو كتاب الموضوعات، وهو أوسع الكتب التي تحدثت عن الموضوعات. قال وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم. يقول إن ابن الجوزي رحمه الله توسع في عده بعض الأحاديث من قبيل الموضوع وهي ليست كذلك، فمنها أحاديث منها ما هو مروي في أحد الصحيحين، ومنها أحاديث صحيحة، ومنها أحاديث حسنة، ومنها أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع. والغالب على هذه الأحاديث الموجودة في كتابه أنها موضوعة، ولكن لا يسلم له بكل ما ذكره في كتابه، فقد ذكر حديثا في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة وترونه أمامكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوم يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. فهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وهو في صحيح مسلم، وقد أساء بصنيعه ذلك، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله. وليس في كتاب الموضوعات لابن الجوزي حديث في الصحيحين سوى هذا الحديث أو في أحدهما سوى هذا الحديث، ولكن هناك أحاديث صحيحة وردها ابن الجوزي من باب الخطأ، مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد مثل حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث سنده صحيح لا مطعن فيه، ولكن ابن الجوزي أخطأ فظن أحد الرواة وهو عبد الكريم الجزري ظنه عبد الكريم بن أبي المخالف، فحكم على الحديث بالوضع لهذا السبب. والحقيقة أن الحديث صحيح، وقد فصل في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما ألف كتابه القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، ومقصده من تأليف هذا الكتاب الدفاع عن تلك الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وهي موجودة في مسند الإمام أحمد وعددها 24 حديثا. فتصدى ابن حجر لجمع طرق هذه الأحاديث والدفاع عنها، ومنها ما أخرجه من حيز الضعيف والموضوع مثل هذا الحديث الذي أوردته لكم. ولذلك يقول الناظم هنا من الصحيح والضعيف والحسن، يقول هناك صحيح أحاديث صحيحة وضعيفة وحسنة عدها ابن الجوزي من الموضوعات وهي ليست كذلك. ضمنته كتابي القول الحسن، هذا الكتاب القول الحسن يعتبر من الذيول التي جعلها السيوطي على كتاب الحافظ ابن حجر. فلما ألف الحافظ ابن حجر كتابه القول المسدد ألف أيضا السيوطي ذيلا عليه، أظن اسمه الذيل الممهد، ولا الحد الكتاب غير يعني مطبوع. ثم ألف ذيلا أيضا على هذا الكتاب، لأن كتاب القول المسدد مختص بمسند الإمام أحمد، والذيل الممهد أيضا مختص بمسند الإمام أحمد، كله دفاع عن أحاديثه. لكن السيوطي ألف هذا الكتاب القول الحسن في الدب عن السنن كيعني تبع لذلك الكتاب، يريد أن يدافع عن المسند، ويكون الدفاع عن المسند وعن السنن أيضا بأنه ليس فيها حديث موضوع، ولا ينبغي أن يعتمد على السيوطي، فإنه متساهل جدا جدا في إخراجه أحاديث من حيز الموضوع بطرق يجمعها طرق وهي طرق واهية، وله قاعدة يسير عليها، وهي أن الحديث إذا كان مرويا من طرق متعددة ولو كان كل طريق منها يعني ضعيفة جدا، فإن الحديث يمكن أن يصل إلى درجة الحسن إذا كثرت طرقه جدا. ولذلك كتابه اللآلئ المصنوعة الذي تعقب فيه الأحاديث الموضوعة التي ذكرها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات يعتبر من الكتب المتساهلة جدا في تعقب كتاب ابن الجوزي، ولكن يمكن أن يستفيد من طالب العلم من تلك الطرق التي يجمعها السيوطي، فبعضها يصيب فيه وبعضها وما أكثرها يخطئ فيها حينما يتعقب ابن الجوزي في ذلك. قال: ومن غريب ما تراه فاعلمي، فيه حديث من صحيح مسلم، هذا تكلمنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السيوطي خاتمة: شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم، ذو النكر فالمعل فالمدرج ضم، وبعده المقلوب فالمضطرب، وآخرون غير هذا رتبوا. ومن روى متنا صحيحا يجزم، أو واهيا أو حاله لا يعلم، بغير ما إسناده يمرض، وتركه بيان ضعف قد رضوا. في الوعظ أو فضائل الأعمال، للعقد والحرام والحلال، ولا إذا يشتد ضعف ثم من، ضعفا رأى في سند ورام أن، يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجود، ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. في هذه الأبيات لما ذكر السيوطي رحمه الله أنواع الضعيف التي سبق الكلام عنها، إما بسبب سقط في الإسناد وإما بسبب طعن في الراوي، أراد أن يبين أن هذه الأنواع ليست على درجة واحدة في الضعف، بل بعضها أشد من بعض في الضعف. فيقول: إن شر هذه الأنواع التي سبق الكلام عنها هو الحديث الموضوع، والحقيقة أنه ليس بحديث كما سبق الكلام عنه، اللهم إلا باعتبار زعم واضعه أو باعتبار المعنى اللغوي. ثم يلي حديث الموضوع المتروك، وهو قريب من الموضوع، وهو الذي يتهم راويه بالكذب، فالموضوع تحقق من كذبه ووضعه للحديث، وأما هذا فإنما هي مجرد تهمة مع خلوه عن التعديل. ثم يلي المتروك الحديث المنكر، والحديث المنكر بناء على ما سبق إما أن يكون الحديث الذي يتفرد به من لا يحتمل تفرده كالمجهول أو المستور أو السيء الحفظ أو نحو هؤلاء، يتفرد بمثل لا يشاركه في روايته أحد، هذا أحد تعريفي الحديث المنكر. والتعريف الآخر هو ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة، فعلى أي التعريفين جعل السيوطي تبعا للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي رتب هذه الأنواع هكذا، جعله السيوطي في هذه المرتبة الثالثة، والمسألة محل اجتهاد. فإن كان المقصود بالحديث المنكر مجرد التفرد، تفرد من لا يحتمل تفرده، فالذي أراه والعلم عند الله أن هناك ما هو أشر منه، مثل المدرج ومثل المقلوب ومثل المضطرب. وعلى كل حال فالمسألة محل اجتهاد، وكما ترون الشارح السرمسي ذكر أن هناك من قدم أشياء وأخر أشياء، لكن بالنسبة للموضوع ثم المتروك هذه يعني باتفاق فيما بينهم أنها هي أشر الأنواع على هذا الترتيب. وبلا شك أن هذه الأنواع المذكورة ها هنا أشر من غيرها مما لم يذكر، وبخاصة ما كان الضعف فيه بسبب سقط في الإسناد فإنه عندهم أخف، كالمرسل والمدلس والمرسل إرسالا خفيا والمنقطع. فلو أردنا أن نرتب تلك الأنواع التي ضعفها بسبب سقط في الإسناد نقول إن أشرها المعضل، ثم يليه المنقطع، ثم يليه المدلس، ثم يليه المرسل إرسالا خفيا، ثم يليه المرسل الجلي. قال: ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج ضم، أي الحديث المعلول والمدرج ضمه أيضا إلى هذه الأنواع لأنه شر الحديث الضعيف. وكل هذه الأنواع سبق الكلام عنها بما يغني عن الإعادة ها هنا، ولكن المقصود ها هنا الترتيب. قال: وبعده المقلوب فالمضطرب، يعني في هذا الترتيب، وأشار إلى أن هناك من خالف في هذا الترتيب فقال: وآخرون غير هذا رتبوا. وكما قلت فالترتيب حصل الاجتهاد فيه في الأنواع التي سوى الضعيف فالمتروك. ثم انتقل السيوطي إلى أمر آخر أو مبحث آخر، وهو من روى حديثا صحيحا فهل يجوز له في هذه الحال أن يروي هذا الحديث الصحيح بإحدى صيغ التمريض التي منها ما هو مبني للمجهول كيذكر ويقال ويروى ويحكى، أو ما يتنزل تلك المنزلة مثل بلغني عن فلان كذا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذه يقال لها صيغ التمريض. قالوا: يقبح جدا أن يروي الإنسان حديثا يعرف أنه صحيح فيستخدم إحدى صيغ التمريض هذه، لأن هذه الصيغ مختصة بالحديث الضعيف إذا أراد الإنسان أن يرويه. ولذلك قال: أواهيا أو حاله لا يعلم، ومن روى متنا صحيحا يجزم، يعني ينبغي له ويجب في حقه أن يجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قلنا إنه إذا روى متنا صحيحا يجب عليه أن يجزم حتى لا يظن ظان أن هذا الحديث ضعيف بينما هو صحيح، وبخاصة إذا كان ذلك الذي استخدم هذه الصيغة ممن يلتفت إلى قوله ويرى أن له مكانة في علم الحديث فيأتسي به الجاهل. فها هنا يتأكد في حقه أن يجزم بصحة جزما بنقل ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر السيوطي أن من روى حديثا إما ضعيفا أو على الأقل لا يعلم هل هو صحيح أو غير صحيح ولم يروه بإسناده، فهذا يجب عليه أن يستخدم إحدى صيغ التمريض التي لا يستفاد منها صحة الحديث، وهي التي ذكرتها قبل قليل كقوله يروى أو يحكى أو يذكر أو بلغني أو نحو هذه العبارات. يعني الآن المسألة إما أن يروي الحديث بالسند أو لا يرويه بالسند. فإذا روى الحديث بالسند هذه مسألة يعني مستثناة وغير موجودة الآن تقريبا في وقتنا الحاضر، فنحن محتاجون إلى الكلام على الجزء الثاني لأن هذا أمر فرغ منه. إن من كان يذكر الحديث بالسند هذا الأمر فيه أخف، فيقولون من أسند فقد أحالك، يعني أحالك على الإسناد فابحث أنت في الرواة. لكن إذا لم يروي الحديث بالسند فهذا إما أن يعرف صحة الحديث فهنا يجب عليه أن يجزم، أو لا يعرف صحته أو يعرف أنه ضعيف. فإذا لم يعرف أنه صحيح أو عرف أنه ضعيف فالذي يجب في حقه في هذه الحال أن يستخدم إحدى صيغ التمريض التي أشرنا إليها قبل قليل. ثم بين أن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في مسألة الحديث الضعيف وقالوا إنه لا بأس بأن يروي الحديث الضعيف من غير أن يبين ضعفه، ولكن بشروط اشترطوها. فدعونا الآن مع هذه الأبيات وبعد ذلك نفصل التفصيل الذي يعني نرتضيه. فيقول وتركه بيان ضعف قد رضوا، يعني إنهم رضوا أن يروي المحدث أو الناقل حديثا ضعيفا من غير أن ينص على أنه ضعيف، بشرط أن يكون في الوعظ أو في فضائل الأعمال لا في العقائد والحرام والحلال، يعني لا في العقائد يعني فيما يتصل مثلا بصفات الله جل وعلا أو غير ذلك مما يتعلق بأمور الاعتقاد، وكذلك في أمور الحلال والحرام، ويلحق بها أيضا ما كان في التفسير. إذا كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق ببيان معنى آية أو يتطرق لحكم آية أو نحو ذلك، فهذه أيضا من الأمور الشديدة لأنها تفسير لمراد الله جل وعلا، فهذا أيضا ملحق بما ذكره هنا من العقائد والحرام والحلال. ومن شروطهم أيضا أن لا يشتد ضعف ذلك الحديث، أن لا يكون ضعفه شديدا. قال ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجودا. هذه مسألة أخرى، فدعونا الآن في الكلام على مسألة رواية الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف. هذه المسألة أيها الإخوة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. فالقول الأول قول من رأى العمل بالحديث الضعيف في الحلال والحرام، يعني في الأحكام والمواعظ وغير ذلك، ولكنهم اشترطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضعف الحديث شديدا، والشرط الثاني أن لا يوجد في الباب غيره، والشرط الثالث أن لا يعارضه حديث صحيح أو قول أو أن لا يعارضه نص إما من كتاب أو سنة صحيحة. وهذا القول ينسب لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكن الحقيقة أن المسألة ها هنا يعني موضع اجتهاد في بعض الأنواع التي سبقت الإشارة إليها كالحديث المرسل ونحو ذلك، ولكن ها هنا أمر مهم جدا وهو نصهم على أنه لا يوجد في الباب غيره، وهذا هو الذي ينبغي أن تسلط عليه الأضواء. فإنهم رحمهم الله يقولون، يعني أنا أحكي يعني الواقع الفعلي لهم، بل جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على هذا. يقول هذا الحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره فأنا الآن أمام أحد خيارين، إما أن أعمل به وإما أن أدعه فيتوجب علي أن أعمل الرأي والقياس. فيقول هما أمران أحلاهما مر، فنظروا وإذا بجانب الإصابة في الحديث الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير أقوى من جانب الإصابة في الرأي والقياس. وعلى هذا نص الإمام أحمد رحمه الله حينما قال الحديث الضعيف أحب إلي من آراء الرجال. فنجد أنهم رحمهم الله فعلا عملوا بالحديث الضعيف في الأحكام بهذه الشروط. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه عمل بحديث القهقهة، وهو الذي سبق الكلام عليه في الحديث المرسل ويمكن أن أعيده لتتذكروا ذلك، مع العلم أن هذا الحديث مخالف للقياس الذي برع فيه أبو حنيفة. وحديث القهقهة هو الحديث الذي يرويه أبو العالية الرياحي رحمه الله عن يحكي واقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن رجلا أعمى دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يؤم الصحابة، وكان في المسجد حفرة فوقع فيها ذلك الرجل الأعمى، فضحك بعض الصحابة من هذا الحدث الذي وقع لهذا الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة أن يعيد الصلاة والوضوء أيضا. فهذا مخالف للرأي والقياس تماما، ومع ذلك أخذ به أبو حنيفة لأن عنده أن الحديث برغم ضعفه بإرساله فهو أحب إليه من الرأي والقياس. فهذا مثال من جملة أمثلة عدة. أما الإمام مالك رحمه الله فالأمر عنده أوضح، يعني من الشمس في رابعة النهار، والدليل على ذلك كتابه الموطأ، فإنه يستدل في الموطأ بالحديث المرسل وبالمنقطع وبالبلاغ، وكل هذه الأنواع يستدل بها في الموطأ، وهذا أمر يعني كثير ومشاهد، فليس محل نزاع عند الإمام مالك، بل الحديث المرسل عنده حجة، يعني إذا لم يوجد نص آخر أقوى منه. فهذا بالنسبة للإمام مالك رحمه الله. أما بالنسبة للشافعي فقد يتعجب بعضنا، لأن الشافعي رحمه الله من أشد الأئمة الأربعة حرصا على السنة، ويعني كتابه الرسالة ونقولات البيهقي في مقدمة معرفة السنن والآثار ونحو ذلك يدل على هذا الموقف من الشافعي رحمه الله. لكن بالرغم من ذلك فإنه رحمه الله تعالى أخذ ببعض الأحاديث الضعيفة التي تخالف الرأي والقياس، منها أنه حرم صيد وادي وج بالطائف اعتمادا على حديث ضعيف لا يصح، فهذا فيه مخالفة للقياس. كذلك أيضا أخذ بحديث ضعيف في الصلاة في وقت النهي في مكة شرفها الله تعالى، وهذا مخالف أيضا للقياس بل للنص، لكنه يرى أن مكة مستثناة ولا يعني يعمل الرأي والقياس عليها بالنسبة للأحاديث الواردة في النهي على وجه العموم. وأما الإمام أحمد فكما ذكرت لكم قبل قليل تلك العبارة عنه التي يقول فيها الرأي الحديث الضعيف أحب إلي من آراء الرجال، ولذلك عمل الإمام أحمد رحمه الله بالحديث المرسل في حال الاحتياج إليه، مع العلم أنه حديث ضعيف. فهذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني فهم على النقيض من هذا تماما، وهم الذين يرون أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الحلال والحرام ولا حتى في الفضائل والرقائق والمواعظ ونحو ذلك. وهذا يعني ذهب إليه البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والخطابي وابن حزم وأبو شامة المقدسي ومن آخرهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأكد على هذا تأكيدا جازما. وبلا شك أن حجة هؤلاء يعني قوية، فإنهم يقولون إن العمل بالحديث الضعيف لا ينبني عليه فائدة، وكيف يستطيع الإنسان أن يعمل بحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في العمل بالحديث الضعيف برغم الشروط التي اشترطها من اشترط وهم أصحاب القول الثالث الآتي ذكرهم، يعني هذه الشروط يصعب تحقيقها وتفتح على الناس باب الابتداع في الدين. ولذلك رأينا يعني من يبتدع ويعمل بالحديث الضعيف مخالفا تلك الشروط، وكل ذلك بحجة أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فلم يلتزموا بالشروط ولا هم بالذين يعني قالوا أخطأنا واعترفوا بخطئهم، بل ما يزالون يصرون على أن الحديث يعمل به في فضائل الأعمال، وتلك الشروط التي اشترطها العلماء أهدروها. فعلى كل حال يعني حجة أصحاب هذا القول قوية، ومن جملتها أيضا قالوا إن الحديث الضعيف يعني لا يفيد إلا الظن، يعني يظن به أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا القول يعني هو الذي تميل إليه القلوب، وهو الأسلم، وهو الذي تسد به أبواب الذرائع التي قد تدخل البدع على المسلمين. أما القول الثالث فهو القول المشهور، والذي يعني جاءت عبارات علماء الحديث تؤيده، وهو العمل بالحديث الضعيف بشروط نجملها في 5 شروط، وإن كان هناك من اشترط شروطا زائدة لكنها في الحقيقة تعود إلى هذه الشروط كما سنبينها إن شاء الله. أول هذه الشروط أن يكون الحديث المعمول به، يعني هذا الحديث الضعيف، في فضائل الأعمال وما في حكمها كالمواعظ والرقائق ونحو ذلك، لا في الحلال والحرام والعقائد والتفسير. والشرط الثاني أن لا يكون ضعفه شديدا، وهذان الشرطان محل اتفاق بينهم لم يختلفوا فيها. وأما الشرط الثالث والرابع ففهمت بالاستقراء من أحوالهم، وبعضهم قد نص عليها، لكن ليس بذلك الوضوح الذي في الشرطين السابقين. فالشرط الثالث أن يندرج ذلك الحديث تحت أصل معمول به، سأبين إن شاء الله يعني هذا. والشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لأن لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط. هذه هي الشروط الأربعة التي اشترطوها. الشرط الأول ظاهر، أن يكون في المواعظ والرقائق ونحو ذلك، هذا يعني معلوم، ويضاده أن لا يكون في الأحكام والعقائد والتفسير. والشرط الثاني أن لا يكون ضعفه شديدا، بل يكون الضعف إما ناتجا عن انقطاع يسير في السند، أو عن ضعف راوي من رواته ضعفا يسيرا. أما إذا كان ضعفه شديدا فهذا محل اتفاق بينهم أنه ليس مما يدخل في هذا الحكم. أما الشرط الثالث وهو قولهم أن يندرج تحت أصل معمول به، فهذا هو الذي يحتاج الحقيقة إلى بلورة. فما مقصودهم بهذا الشرط؟ هم وضعوا هذا الشرط حيطة من الدخول في البدع. يقولون إن الحديث الضعيف إذا أراد الإنسان أن يعمل به فلا ينبغي أن يقرر ذلك الحديث حكما زائدا، يعني حتى ولو كان في فضائل الأعمال فإنه قد يقرر حكما زائدا يدخل في البدع في الدين. ف فمثلا عندنا قيام الليل مشروع بأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يشك في هذا ولا يمتر. ولكن إذا جاءنا حديث يؤكد على أفضلية قيام ليلتي العيد، لأن الناس يعني المقصود عيد الأضحى وعيد الفطر، لأن الناس في العيد في العادة يكونون مشغولين بفرح العيد وما يتبع ذلك، فإذا كان الإنسان يعني حريصا على قيام ليلتي العيد هذا يدل على شدة تعلقه بالله جل وعلا. فهناك بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت في أفضلية قيام ليلتي العيد، فبعضهم قد يقول هذا يعني في فضائل الأعمال يمكن أن يعمل به، ونؤكد على الناس على ضرورة قيام ليلتي العيد. لكن الأمر يختلف عند أصحاب الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدين في التمسك بالسنة والحرص عليها وعدم الدخول من البدع من أبواب قد تخفى. فإن البدع كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: بدع أصلية وهي الواضحة، وبدع إضافية وهي التي قد يغتر بها بعض الناس ولا يتفطن لها ولا يتنبه. البدع الأصلية كما مثلا مثل بدعة الرفض والخروج والاعتزال والقدر ونحو هذه البدع التي نشأت. أما البدع الإضافية فهي التي تدخل تحت أصل عام ولكنها إما تقيد الفعل بزمان أو مكان. فهذه الصلاة التي جاء فيها بعض الأحاديث صلاة ليلتي العيد أو قيام ليلتي العيد تقرر حكما زائدا، وهو إعطاء ليلتي العيد وتخصيصها عن سواها من الليالي بأفضلية. وهذه الأفضلية إما أن يثبت بها نص صحيح أو تكون من البدع في الدين فهذا تخصيص بزمان. كذلك أيضا لو خصص الإنسان مكانا من الأمكنة بأفضلية عن سواه من الأماكن بحديث ضعيف هذا أيضا يدخله في باب الابتداع في الدين، وكل هذا من البدع التي تسمى بدعا إضافية. وهذا يعني أمر يعني سبق قرئ يعني في كتاب الاعتصام الذي ختم في هذا المسجد بحمد الله جل وعلا. لكن حينما ينصون على أن يكون ذلك الحديث مندرجا تحت أصل معمول به يمكن أن نمثل بهذا نمثل على هذا ببعض الأمثلة حتى يتضح الفرق بينها وبين ما أشرت إليه من قيام ليلتي العيد أو غير ذلك، مثل أن يؤدي العمرة في شهر رجب معتقدا أن للعمرة أفضلية في هذا الشهر لكون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به فيه، وهلما جرى يعني من تخصيص بعض الأزمنة أو الأمكنة بعبادة عن سواها من الأزمنة والأمكنة الأخرى. المثال الذي يمكن أن يضرب على الأصل المعمول به، نحن نعرف أن صلاة الجماعة يعني جاءت الأدلة الشرعية على وجوبها وهي أدلة كثيرة، فلو جاءنا دليل شرعي يدل على وجوب صلاة الجماعة فهل يقرر حكما زائدا؟ الجواب لا، لا يقرر حكما زائدا. وجوب صلاة الجماعة ثابت بأدلة وأحاديث صحيحة يعني لا ينثار فيها إطلاقا. فإذا جاء هذا الحديث فإنه ينضاف إلى جملة أحاديث أخرى، فهذا يندرج تحت أصل معمول به. ومن الأمثلة التي يعني أكررها، لو جاءنا حديث فيه نوع من أنواع الأدعية والحديث ضعيف، ونحن نعرف أن الدعاء مشروع مطلقا، إن كان الدعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وإلا بإمكان الإنسان أن يجتهد. طبعا نقصد في المواضع التي يعني يمكن أن يجتهد الإنسان فيها في الدعاء، أما التي قيدت بأدعية مخصوصة مثل الصلوات ونحوها فهذه لا، الأمر فيها يختلف. لكن كون الإنسان يستعمل نوعا من الأدعية إما واردا بدليل ضعيف أو مجتهدا من تلقاء نفسه فهذا أمر لا محذور فيه إطلاقا. فهناك بعض الأحاديث التي وردت فيها أنواع من الأدعية هي أدعية جيدة ولكن الدليل لم يثبت بها، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. مثل هذا الحديث كما ترون يعني دعاء جيد، وهو وارد بحديث ضعيف، فلا بأس من العمل به، لأن لو اجتهد الإنسان في مثل هذا الدعاء من تلقاء نفسه لما كان في ذلك محذور. لكن المحذور يقع فيما لو استعمل الإنسان مثلا هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح في الصلاة، فهنا لا، ينتقل الحكم ويتغير. فهذا مثال على الأصل المعمول به، ولعله إن شاء الله قد اتضح. أما الشرط الرابع وهو قولهم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بالاعتقد الاحتياط لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. يقولون إن الحديث الضعيف نحن حينما قلنا بالعمل به لأننا لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن نقول إنه لم تتوفر فيه شروط الصحة التي وضعت، وإلا قد يكون هذا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إننا حينما قلنا يعمل به لأنه لا يترتب عليه مفسدة، لا من نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولا من إدخال في بدع، ولا من أخذ حق لأحد، ولا غير ذلك من المفاسد. فكون الإنسان يعمل به إن كان الحديث في نفسه صحيحا فقد أعطي حقه من العمل، وإن لم يكن في نفسه صحيحا فلم يترتب عليه مفسدة كما ذكر. هذه وجهة نظر أصحاب هذا القول. فعلى كل حال يعني هذا الشرط الذي وضعوه وهو الشرط الأخير الأمر فيه واضحا، يقولون أن يكون في قرارة نفس ذلك الذي يعمل بالحديث الضعيف الاحتياط فقط، أن يعتقد الاحتياط، ولا يجوز له أن يعتقد أن هذا ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو اعتقد هذا لانتقل الحكم وتغير. هذه هي الشروط الأربعة التي اشترطوها. هناك من يعني وضع شروطا ثلاثة أخرى لكنها في الحقيقة تعود لهذه الشروط. فمن تلك الشروط التي وضعوها قالوا أن لا يعتقد سنية ذلك العمل حتى لا يقع الناس في البدع، وحتى لا يغتر به الجاهل فيظن أن هذا العمل يعني مسنون فيتخذه الناس سنة وهو لم يثبت بدليل صحيح. هذا في الحقيقة داخل في قولهم أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني الأمر سيا. وهكذا شرطان آخران نسيتهما ليس مهمين، يعني يدخلان في الشروط التي سبق ذكرها قبل قليل. ممن ينسب إليه هذا القول الثالث كثير من الأئمة مثل سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم. فهؤلاء جاءت عباراتهم صحيحة أنهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا أو شددنا، وبعضهم يقبض بيده، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما وقف على هذه العبارات وناقش القضية خرج برأي آخر، وهو أنه قال إن هؤلاء الأئمة الذين صدرت منهم هذه العبارات والذين قالوا هذا القول ما كانوا يعرفون أقساما ثلاثة للحديث، وإنما كانوا يعرفون قسمين وهما الصحيح والضعيف فقط، فليس عندهم حديث حسن، ولكن الحديث الحسن عندهم هو أعلى مراتب الضعيف، وهو الذي في مرتبة الوسط بين الضعيف والصحيح. فعباراتهم هذه يقصدون بها الحديث الحسن الذي اصطلح عليه المتأخرون فحددوه بحد. هذه وجهة نظر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويقول إن أول من أكثر من ترداد الحديث الحسن ونص عليه واستعمله وأكثر من ذكره هو الترمذي، وأما من قبله فلم يكن مستعملا ذلك الاستعمال الذي استعمله به الترمذي. وهناك من حاول أن يتعقب شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال بل هو وارد عن بعض العلماء، لكن في الحقيقة هو ورود بعض الأقوال التي فيها النص على أن الحديث حسن عن بعض العلماء الذين قبل الترمذي يعني يمكن أن يؤول وأن يفهم فهما آخر من أنهم قصدوا الحديث الحسن حسنا لغويا أو نحو ذلك. والحقيقة أن مثل هذه العبارات التي أطلقت منهم على بعض الأحاديث من أنها حسنة تحتاج إلى دراسة استقرائية، فينظر في ذلك الحديث ويخرج ويحكم عليه بما يناسبه وينظر هل هذا الحديث فعلا حديث حسن حسنا اصطلاحيا، فيفهم من ذلك أنهم يعني عرفوا الحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي، أو كما يقال إنهم قصدوا الحسن اللغوي وإنه ما كان عندهم إلا هذين القسمين فقط. فهذه مسألة يعني في الحقيقة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى أناة وعدم عجلة. فعلى كل حال هذه وجهة نظر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي وجهة نظر يعني لها محلها من التقدير والاحترام، لكن بشرط يعني أن ينظر في تلك الأقوال التي جاءت عن أولئك الأئمة وتدرس، ومن ثم يخرج برأي، إما أن يوافق رأي شيخ الإسلام وينصره، وإما أن يقال إن شيخ الإسلام رحمه الله يعني اجتهد في هذه المسألة ولكنه اجتهاد في غير محله، اللهم إلا إذا كان المقصود أنه لم يكن مستعملا ذلك الاستعمال بكثرة الذي عند المتأخرين والذي حد بحدود، فهذا صحيح يعني وظاهر، لأن استعمالهم لهذه اللفظة حسن كان قليلا جدا، لكن ما دام أنه وجدت عليه بعض الأمثلة كما قلت هذه الأمثلة ينبغي أن تدرس. فهذا فيما يتعلق بمسألة العمل بالحديث الضعيف، وإن كان كثيرا ندعها إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه الأبيات. بس خلوا الأسئلة بعد ما ننتهي إن شاء الله ونفتح الباب. قال ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف، يعني من أراد أن يحكم على حديث من الأحاديث بأنه حديث ضعيف، هذا هو المقصود من هذا الكلام. يقول ثم من ضعفا رأى في سند، يعني من حكم على حديث سند من الأسانيد بأنه ضعيف وأراد أن يصرح بهذا الحكم فيقول إنه حديث ضعيف، ينبغي أن يقيد ذلك بذلك الإسناد، ينبغي أن يقيد حكمه بهذا الإسناد الذي أمامه فيقول هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد أو هذا سند ضعيف. ما السبب؟ يقول خوف مجيء هذا الحديث من طريق أجود من هذا الطريق لا يكون اطلع عليه،